السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع مسائل المعاملات، ومعنا في هذا المجلس إن شاء الله باب الخيار. أولا، ما معنى الخيار؟ إيش معنى كلمة الخيار؟ الخيار معناها حق اختيار الفسخ أو الإمضاء. الأصل يا مشايخ في عقد البيع أنه عقد لازم. الأصل في عقد البيع أنه عقد إيش؟ أنه عقد لازم. يعني إيش عقد لازم؟ يعني ليس لأي من المتبايعين فسخه إلا برضا الآخر. هذا هو الأصل في عقد البيع، أنه عقد لازم، لا يجوز لأحد المتبايعين أن يفسخه إلا إذا رضي الطرف الآخر. نشرح هذا ونوضحه. مثال: لو فرضنا أني بعت لك سيارة، وأخذت السيارة وأنت تعلم السيارة وشروط البيع متحققة وكل شيء، لما رجعت للبيت قال لك أخوك: والله يا أخي السيارة هذه تراها تصرف بنزين، أو فيه نوعية، لو أنك استشرتني ترى فيه نوعية سيارات أفضل من هذه. فأنت لما شريتها رجعت لي وقلت لي: والله أنا أريد أن أفسخ البيع، ما عجبتني السيارة، ما أبيها. طيب، هل السيارة فيها عيب؟ لا. هل أنا غشيتك؟ لا. هل أنا ضحكت عليك؟ لا. أنت الذي أردت أن تغير رأيك وأن تعدل عن بيع السيارة. هل أنا ملزم بتحقيق رغبتك في عدم إمضاء البيع، يعني فسخ البيع، أنا ملزم بتحقيق رغبتك هذه؟ الجواب: لا، أنا غير ملزم. لماذا أنا غير ملزم؟ لأن عقد البيع عقد لازم. عقد البيع عقد لازم، لا يجوز لأحد الأطراف أن يفسخه إلا برضا الآخر. سيأتي معنا بعدين بعض العقود يقال لها العقود الجائزة. العقود الجائزة هذه يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد من غير رضا الطرف الآخر، وهذا الكلام لا ينطبق على عقد البيع، لأن عقد البيع عقد إيش؟ عقد لازم. واضح؟ إذن هذا مقدمة لا بد أن نفهمها لأجل أن نفهم باب الخيار. طيب، إذن أجيبوا على السؤال هذا الذي أمامكم: عقد البيع عقد لازم ولا عقد جائز؟ الجواب كما أجاب أكثر الطلاب، عقد البيع عقد إيش؟ لازم. إذا كان عقد البيع عقد لازم لا يحق لك أن تفسخه، فهل هناك حالات يثبت فيها الخيار للعاقد البائع أو المشتري؟ إيش معنى يثبت له الخيار؟ يعني يكون من حقه أن يختار إمضاء العقد أو فسخ العقد، يكون من حقه أن يختار إمضاء العقد أو فسخ العقد. طيب هذا خلاف الأصل. ما هي الحالات التي يثبت لك فيها الخيار، بمعنى يصير من حقك أن تفسخ عقد البيع؟ ما هي هذه الحالات؟ سيذكر هنا الناظم 7 أنواع من الخيار. هل هذه الـ7 أنواع من الخيار حصر؟ ليست حصرا كاملا، وإنما هي أشهر أنواع الخيار. فيه بعض أنواع الخيار تذكر في أبواب أخرى، تمام، لكن هذا أشهر أنواع الخيار، يعني أشهر الحالات التي يثبت فيها للعاقد حق فسخ العقد أو إمضاء العقد، يحق له إنه يبطل ويحق له إنه يستمر في العقد. أول نوع من أنواع الخيار هو خيار العيب. إيش خيار العيب؟ افترضنا أنك اشتريت هذه الطيارة، اشتريت هذه الطيارة، طيارة خاصة ما شاء الله عليك، كويس، وبعد ما اشتريت هذه الطيارة ورأيت أنت الطيارة وعرفت نوعها وموديلها وكل شيء، لكنك بعد شراء الطيارة اكتشفت وجود خلل في محرك الطيارة، وجود خلل في محرك الطيارة، هذا عيب ولا ما هو عيب؟ هذا عيب. نقول يجوز لك إيش؟ أنت اشتريت الطيارة الخاصة بكم؟ بـ10 مليون مثلا، ما أدري والله كم أسعارها حاليا ولا سابقا. طيب اشتريتها بـ10 مليون، وحط عد هنا 6 أصفار، 1 2 3 4 5 6، هذه 6 أصفار. اشتريتها بـ10 مليون، وجدت عيبا يضر بالمحرك، فيحق لك إيش؟ إنك تسترد هذه الـ10 مليون وترد للبائع هذه الطيارة. لماذا جاز لك أن ترد الطيارة من غير رضا البائع؟ البائع يقول لا يا أخي خلاص أنا بعتك، أنا إيش دخلني؟ تقول لا، أنت بعتني طائرة معيبة، ما الذي جعل لك الحق في رد الطيارة مع أن الأصل في البيع أنه عقد لازم؟ نقول الحق الذي ثبت لك هنا اسمه خيار العيب. خيار إيش؟ خيار العيب، أي يثبت لك الحق في رد السلعة إذا وجدت فيها بعد البيع عيبا. انتبهوا، العيب هنا هو العيب اللي كان موجود عند البيع، ما هو واحد اشترى الطيارة وبعدين لعب فيها وخربت عنده بسببه، لا، الخراب أو المشكلة أو الخلل أو العيب كان موجود من قبل البيع، فهذا هو الذي يجيز لك إيش؟ الفسخ بخيار العيب. واضح يا شباب؟ طيب هنا في خيار العيب يثبت لك حق الرد. نعم، الثاني من أنواع الخيار، يعني من الحالات التي يجوز لك أن تلزم الطرف الآخر بفسخ العقد، هو خيار الغبن. ما هو خيار الغبن؟ لو فرضنا أن هذه الطائرة أنت شريتها بـ10 مليون، أنت ما عندك خبرة في أنواع الطيارات، خلاص، ولا تحسن المماكسة، يعني ما تعرف تكاسر كويس، ودفعت 10 مليون قيمة الطائرة، بعد ما شريتها وتممت العقد اكتشفت أن الطائرة هذه قيمتها عند التجار 5 مليون وليس 10 مليون، إذا حصل عليك غبن كبير يخرج عن العادة. لو أن الطيارة قيمتها مثلا 9 مليون و500 ألف، وهو معطيك، أو مثلا 9 مليون و900 ألف، وزود عليك هذه النسبة، وهذه النسبة فروق طبيعية بين التجار بسبب خدمات مثلا ما بعد البيع وأشياء من هذا القبيل، فتقول لا أنا حصلتها عند غيرك 9 مليون و900 ألف، نقول لا، هذا ما هو غبن، هذا شيء طبيعي لا يخرج عن العادة. لكن الغبن الكبير الذي يخرج عن العادة، مثل هي 10 مليون وأنت دفعت، هي 5 مليون وأنت دفعت 10 مليون بسبب عدم معرفتك بالأسعار وعدم قدرتك على المكاسرة والمماكسة فهذا غبن يثبت لك الخيار. إذن من حقك أنك ترجع الطيارة وتأخذ 10 مليون التي دفعتها بسبب وجود الغبن، هذا اسمه خيار الغبن. تمام. كذلك ولكن انتبهوا أنه خيار الغبن هنا لا يثبت لكل غبن، قلنا لازم يكون الغبن غبن حقيقي خارج عن المعتاد، يعني والله زود عليك زيادة غير معتادة أنه التجار يزودون مثل هذه الزيادة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يكون السبب منه هو وليس منك أنت، وذلك بأن تكون الفقهاء يسمون مسترسل، هو الذي لا يعرف السعر ولا يحسن المماكسة، يعني ما تعرف الأسعار، فهو استغل جهلك بالأسعار وعدم قدرتك على المماكسة والمكاسرة. أما إذا أنت والله تعرف الأسعار وتعرف أن هذه غيره يبيعها بخمسة مليون وتشتريتها بعشرة مليون لا يثبت لك الخيار. كذلك لو أنك أنت ما تعرف الأسعار بس أنت تعرف المماكسة والمكاسرة، بس قلت يا رجال هذا فلان أنا ما حكاسره، السعر اللي يقوله إيش أعطيه له يستاهل، حينئذ الشيء الزيادة والغبن لم يكن بسببه وإنما بسببك أنت في عجلتك في البيع. طيب الثالث من أنواع الخيار خيار المجلس، قال أثبت خيار العيب غبن مجلسي والشرطي والخلفين والمدلسي. خيار المجلس، إيش خيار المجلس؟ خيار المجلس هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام أنه البائع والمشتري جالسين في مجلس العقد قال له ها قال المشتري مثلا هذا البائع قال بعت، قال المشتري إيش قبلت، تم هنا الإجاب والقبول بين الطرفين، تم الإجاب والقبول بين الطرفين. طيب بعدين بعد ما خلصوا الإجاب والقبول قاموا يشربون قهوة، حط قالوا صبر خلنا نتقهوى سوا، يشربون القهوة وهم يسولفون في موضوع القهوة وأمورها. قرر المشتري قاعد يفكر، ها المشتري قاعد يفكر أثناء القهوة في السلعة، ثم بدأ له قال والله بعد ما خلص كاسة القهوة قال اسمع أنا بطلت ما أبغى عقد البيع أبغى رجع، هل من حقه أن يتراجع أو ليس من حقه أن يتراجع؟ الجواب من حقه أن يتراجع. ليش؟ لأنه ما زالوا في مجلس العقد ولم يتفرقوا من مجلس العقد، لم يتفرقوا، إذا ما تفرقوا يثبت له الخيار، هذا الخيار يسمى خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا خلاص لازم البيع، يعني هذا الرجال مشى وشرب قهوته وبعدين خرج الله يكرمك مثلا راح إلى دورات المياه، طيب بعد ما راح الدورات وقد تمموا العقد خلاص رجع مرة أخرى، فلما رجع مرة أخرى قالوا أبغى أفسخ العقد، نقول لا ما يقدر يفسخ خلاص بسبب وجود التفرق في المجلس. واضح يا شباب ولا لا؟ هذا بالنسبة لخيار المجلس. إذا ما دمت في مجلس العقد ما طلعت من المحل، ما طلعت من البقالة، ما طلعت من الدكان، جالسين في نفس المجلس أو واقفين حتى مو لازم مجلس يعني جالسين، يثبت لك الخيار، من حقك أن تتراجع إلى انتهاء المجلس. واضح؟ طيب الرابع من أنواع الخيار خيار الشرط، أنواع الخيار خيار إيش؟ الشرط. يقول والله شوف أنا عندي شرط أريد أشترطه في العقد، قال وش هو شرطك؟ بكتبه في العقد، وش هو الشرط؟ سواء كتبه أو تلفظ به ما في إشكال، ما هو شرطك؟ شرطك قال شرطي أنك تعطيني 7 أيام، ها 7 أيام، إيش 7 أيام هذه؟ قال هذه 7 أيام تعتبر مهلة بالنسبة لي لفسخ العقد، ها مهلة 7 أيام لفسخ العقد. مثاله الآن اللي تشوفون في الفواتير يكتب لك إيش من حق الزبون أن يسترجع أن يرد السلعة خلال 7 أيام، خلال 3 أيام، خلال 10 أيام، حسب المحلات. فهذا اسمه خيار الشرط. إذا جيت خلال هذه الأيام 7 ورجعت البضاعة، تمام، يحق لك ذلك لأنك اشترط من الأول، تمام. وهذا الشرط قد يكون من البائع وحده، البائع وحده هو اللي يقول أنا أعطيني خيار 7 أيام، وقد يكون من المشتري وحده، وقد يكون منهما جميعا. يعني ممكن هم الاثنين يقول خلاص عندنا 7 أيام نفكر كلنا، إذا أحد يبغى يتراجع يتراجع. ممكن المشتري فقط، وهذا الغالب الآن عند التجار، يعطيك فاتورة يقول من حقك أنت يا مشتري أنك ترجع السلع خلال 7 أيام مثلا. إذن الخيار هنا للمشتري فقط، واضح، وقد يكون للبائع فقط، وقد يكون لهما جميعا بحسب الشرط. واضح شباب، هذا خيار الشرط. هناك نوع من الخيار يقال له خيار اختلاف المتبايعين. إيش يعني خلاف خيار اختلاف المتبايعين؟ هذا مثلا البائع مثلا جالسين هم في هذه الجلسة، طيب، واتفقوا على البيع. طيب بكم البيع يا شيخ؟ بكم تبيعني؟ بكم تبيعني هالطيارة؟ يبيعون الطيارة. بكم تبيعني هالطيارة؟ قال أبيعها لك 7 مليون. عفوا، قال أبيعها لك 9 مليون. قال أبيعها لك 9 مليون. صاحبنا هذا سمع لما قال له 9 مليون، سمع إيش؟ سمع بدال 9، سمعه ثقيل يبدو، سمع 7 مليون. طيب هذه 7 مليون، بينما البائع في الحقيقة الذي قاله 9 مليون. خلاص متأكد تم البيع؟ اتفقنا. كويس. بالمناسبة مرة صارت لي، واحد كتب شيء في الواتساب يقول لي هذا ب200، كتب لي هكذا 200 ريال. طيب قلت له تم، خلاص اشتريت. وفعلا وبدأ يجيب ورتب وكذا، لما جابها إلا هو إيش غلط، وكتب إنه هو يبغى يكتب 2000، 3 أصفار يبغى يكتب، كتب 200 وتممنا إيش الاتفاق على 200، بس هو أخطأ كتب 200 بدال 2000. طيب فهذا اختلاف الآن في المتبايعين. طيب ما العمل هنا؟ ما العمل هنا؟ الرجال هذا شاري على أساس إنه 7 مليون، والرجال هذا بايع على أساس إنها 9 مليون. إذا ألزمنا هؤلاء بالعقد، إذا ألزمناهم بالعقد، فسوف نوقعهم في إيش؟ في ضرر وحرج. ولكن في الوقت نفسه إذا قلنا من حقك تفسخ بمجرد هذا الادعاء، فهذا سيؤدي إلى أنه ممكن واحد يبغى يتراجع يروح يكذب، استغفر الله، يقول أنا سمعت كذا. فماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء رحمهم الله، وأخذوا هذا من بعض الحديث، يحلف البائع أولا فيقول والله ما بعته ب7 مليون وإنما بعته ب9 مليون. ثم يحلف المشتري يقول والله ما شريته ب9 مليون وإنما شريته ب7 مليون. كويس. فإذا تحالفا، هذا حلف وهذا حلف، يحق لهما حينئذ فسخ العقد، إلا إذا واحد منهم تنازل ورضي بكلام الثاني، قال خلاص أنا مستعد أدفع 9 مليون، خلاص كيف. طيب هذا بالنسبة لإيش؟ لخيار اختلاف المتبايعين. النوع السادس من أنواع الخيار يتعلق بالسلعة التي رؤيت قبل العقد أو وصفت قبل العقد. يعني إيش؟ هذا الرجل الآن البائع هذا قال لك شوف أنا أبيعك سيارة، كم ماشية؟ قال أبد جديدة ماشية 1000 كيلو فقط، وإذا تبغى كلمني خلاص 1000 كيلو بس ماشي. قال أفكر وأرد لك خبر. الآن أخذ مواصفات السيارة على أساس أنها سيارة جديدة ماشي 1000 كيلو. قال أفكر أسبوع إن شاء الله وأرد لك خبر. خلال الأسبوع هذا صاحبنا كل يوم صار يكد عليها، ها المدينة الرياض رحلتين في اليوم، يعني كان بيمشي عليها كل يوم تقريبا يوميا يمشي 1700 كيلو، صح ولا لا؟ لأن المدينة الرياض هذه في 900، 1800 كيلو، قول 1700 داخل 1800 كيلو يوميا. خلال أسبوع ضرب 7 كم صار الناتج؟ الرجال هذا محتاج فلوس وقال يلا ما دام انه ما انباعت خليني اكد عليها. خلال هالاسبوع هذا اسبوع 7 ايام مشيت حدود كم؟ حدود يا طويل العمر اكثر من 10000، اكثر من 10000 كيلو، صح ولا لا؟ الان السيارة صارت ماشية 10000 كيلو. جاء الرجل هذا بعد أسبوع قال يا فلان خلاص نتمم العقد، استعنا بالله عز وجل. قال خلاص ادفع الفلوس. قال تفضل هذه 30000 قيمة السيارة. أخذ السيارة دفع 30000، استلم السيارة يطالع في العداد اللي كان يحسب هو أنه هو شايفها قبل أو موصوفة له قبل، كان يحسب العداد كم؟ 1000 كيلو. فوجد العداد قد صار 10000 كيلو. اختلفت السيارة ولا ما اختلفت؟ اختلفت عن الحالة التي رآها بها أو الحالة التي وصفت له؟ نعم اختلفت. طيب هذا الرجال هل هو ملزم أنه يأخذ السيارة ولا من حقه أن يفسخ عقد البيع ويرجع السيارة؟ الجواب إيش؟ من حقه أن يفسخ عقد البيع وأن يرد السيارة. هذا الخيار الذي أعطيناه له ماذا يسمى؟ يسمى الخيار بسبب اختلاف الصفة أو الرؤية المتقدمة. هو شافها قبل في الرؤية المتقدمة القديمة الأول قبل أسبوع على حالة، الآن هي على حالة مختلفة، أو وصفت له قبل على حالة وهي الآن على حالة مختلفة، من حقه أن يفسخ العقد. واضح؟ هذه الحالة السادسة يجوز فيها فسخ البيع، وهو السادس من أنواع الخيار. السابع من أنواع الخيار التدليس. ما هو التدليس؟ التدليس يا شيخ أنه يوريك السلعة فتشوفها، ولكنه يوريها لك على حالة بحيث تظنها على حالة أحسن من حالتها الحقيقية. مثال ذلك الرجال ماشي على السيارة 100000 كيلو، يروح إيش يسوي؟ يروح المهندس ولا شيء يصفر له عداد السيارة يخليها بدال 100000 كام؟ خليها ماشية 1000 كيلو. طيب السيارة اللي ماشية 1000 كيلو، السيارة اللي ماشية 1000 كيلو، هل سعرها مثل السيارة اللي ماشية 10000؟ السعر واحد ولا مختلف؟ أيوة السعر مختلف، مع أن السيارة اللي ماشية 10 اللي ماشية 1000 واللي ماشية 10000 كلها ما تعتبر سيارة إيش؟ معيبة. يعني أنت لا تقول لي خيار عيب الآن، ما في عيب في الحقيقة، لا يوجد لا يوجد عيب، لا يوجد عيب، لأنه كون السيارة ماشية 10000 هذا ليس عيبا، هذا بس فرق إيش في مستوى السيارة وسعر السيارة، لكنه ليس عيبا، هذا لا يسمى عيبا، ولكن يسمى خيار التدليس. البضاعة مدلسة أظهرها لك على حالة وهي على حالة أقل من ذلك. أو مثلا يجيك تشتري لك جيب لكزس، مثلا تبي تشتري لك جيب خلاص، قالك أبيعك هذه السيارة الجيب. طيب هذا الجيب هو في الحقيقة لاند كروزر، ولكن هو شال عليها ايش؟ علامة لاند كروزر، شال علامة تويوتا وحط علامة اللكزس، بحيث انت تحسب انه جيب لكزس، وسوى تعديلات كذا بسيطة في الشكل بحيث انك تحسب انه جيب لكزس. هل الجيب اللاند كروزر يعتبر معيب؟ لا ما يعتبر معيب، اذا ما في خيار عيب، عشان كذا حطيناه مستقل عن خيار العيب، ولكنه اظهر السلعة على حال افضل من حالها الحقيقي، فهذا يسمى ايش؟ التدليس. لما تشتري هذا الجيب وتكتشف بعدين انه هذا الجيب ما هو لاند كروزر وانما هو جيب لكزس، يثبت لك الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت لك الخيار. واضح يا شباب؟ اتضحت انواع الخيار؟ اتضحت يا شباب انواع الخيار؟ طيب نقرأ الآن البيت. ايش قال الناظم؟ قال الناظم اثبت خيار العيب، هذا خيار العيب، غبن هذا خيار الغب، مجلسي هذا خيار المجلس، والشرط هذا خيار الشرط، والخلفين، الخلفين الخلف هو الاختلاف، الخلفين ما هما؟ اختلاف الأول اختلاف المتبايعين كما قلنا، قال والله ما بعتك والله ما بعتك بسبعة مليون، بعتك بتسعة مليون. والخلف الثاني اختلاف الصفة أو الرؤية المتقدمة تمام عن حالة السيارة أو حالة السلعة عند إجراء العقد. والمدلسي اللي هو خيار التدليس مثل ما قلنا في السيارة، مثلا جيب لاند كروزر حط عليه علامة اللكزس، أو سيارة ماشية 10 إلى 100 ألف راح صفر عدادها وخلاها ماشية 1000 كيلو، هذا كله تدليس. قال الناظم أثبت خيار العيب غبن مجلسي والشرط والخلفين والمدلسي، 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 أثبت خيار العيب غبن مجلسي والشرط والخلفين والمدلسي. تمام يا شباب؟ وأذكركم بحفظ المنظومة. العلم كما قال ناظم الوجيز وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه وكل فن يوضع بغير حفظ لفظه لا ينفع. واضح؟ طيب عندك سؤال اكتبه، لا بأس اكتبه، لأنه الآن الصوت ما يفتح عندي، لا لازم تكتب كتابة. طيب أحد عنده سؤال يا شباب يكتب سؤاله؟ هل أحد عنده سؤال؟ نعم موجود موجود. طيب نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو الشروط في البيع. يعني إيش الشروط في البيع؟ الشروط التي سبقت معنا سابقا، تذكرون مرت معنا ترى شروط البيع، تذكرون ولا لا؟ ثم شروط صحة البيوع، العلم بالثمن والمبيع، وملك عاقد يكون جائزا، تصرف وكون عقد ناجزا، رضا وقدرة على التسليم، ونفع معقود بلا تحريم. هذه الشروط اللي مرت معانا قبل هي شروط صحة البيع، وهذه الشروط من أين أخذناها؟ شروط صحة البيع أخذناها من أين؟ شروط صحة البيوع من أين أخذناها؟ هل أخذناها من الاتفاق والتفاهم بين الأطراف، ولا أخذناها من الأدلة الشرعية التي تدل على اشتراط هذه الشروط وأن البيع لا يصح إلا بهذه الشروط؟ أخذناها من الأدلة، إذن أخذت هذه الشروط، شروط صحة البيع، أخذت من الأدلة الشرعية التي تدل على أن البيع لا يصح إلا مع تحقيق هذه الشروط. إذن أولا مصدر شروط البيع هذه من قبل الشرع وليست من اتفاق وتفاهم البائع والمشتري. الأمر الثاني، إذا اختل شرط من هذه الشروط، إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط، البيع باطل. أما الشروط التي الآن نأخذها بإذن الله عز وجل هي الشروط في البيع، هي ليست شروط هذه الشروط الآن التي معنا، الشروط في البيع من قبل من العاقد وليس من الشرع، اتفاق بين المتعاقدين، تفاهم بينهم، خلاص، ليست شروط ملزمة من جهة الشرع، لو ما اتفقوا عليها ما تكون موجودة في العقد. إذن الشرط في البيع غير شروط صحة البيع. طيب الشرط في البيع، شوف يا شيخ، هل أحد منكم اطلع على عقد من العقود التجارية؟ لو اطلعتم على بعض العقود التجارية يمكن تلاقي عقد واحد أحيانا يصل مئات الصفحات، لكن ممكن تلقى عقد 20 صفحة مثلا، 20 صفحة، وهذا العقد فيه بنود 50 بند. كيف صار عقد بيع 20 صفحة مع أنه صيغة البيع كما سبق معنا هي الإيجاب والقبول، وكلمة بعتك واشتريت ما تحتاج إلا نص سطر؟ فمن أين أتت هذه القضية؟ ليش العقد صار طويل؟ لأنه القضية بين المتبايعين الآن ليست مجرد بيع وشراء، لا، عندهم شروط واشتراطات، كل واحد حاط على الثاني شروط. هذه الشروط التي تذكر في عقد البيع، هل هي كلها شروط صحيحة وملزمة للأطراف، ولا فيه منها شروط صحيحة وفيه منها شروط فاسدة؟ نقول الشروط في البيع تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهذا هو الأصل في الشروط. الأصل في الشروط أنها صحيحة، الأصل في الشروط الشرط المرتضى، الشرط الصحيح المرتضى من قبل الشرع، الأصل الصحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع، تمام؟ فما لم يكن مخالفا للشرع وما لم يكن مخالفا لمقتضى العقد فإنه شرط صحيح. مثلوا لنا على هذا الشرط الصحيح، أعطيكم أمثلة كثيرة. أبيعك، يقول بعتك السيارة، يقول أشتري السيارة بشرط أنه يكون الثمن على أقساط، قال خلاص وافقت، شرط أنه الثمن على أقساط ومعلومة هذه الأقساط ومحددة ومعروفة، شرط صحيح. يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أنها تكون سليمة، ما هي فيها عيوب، قال إيه سليمة ومفحوصة، هذا شرط صحيح. يقول أبيعك السيارة بأقساط بشرط ترهن عندي رهن، هذا شرط صحيح. أبيعك هالسيارة بالأقساط بشرط تجيب لي كفيل غارم أو ضامن، شرط صحيح. إذن الأصل في الشروط في البيع، يلا هذا السؤال قدامكم الآن يظهر، الأصل في الشروط في البيع هو يلا يا شباب اعطوني جواب على هذا السؤال، الأصل في الشروط في البيع، هل الشرط الصحيح هو الأصل؟ الأصل أنه الشرط في البيع بحسب اتفاق المتبايعين يكون شرط صحيح اللي هو المرتضى، مرتضى يعني صحيح ارتضاه الشرع، ولا الفاسد المردود الذي لا يلزم، ولا المفسد الذي يؤدي إلى بطلان البيع؟ ما هو الأصل في الشروط في البيع؟ أي واحد من هذه الثلاثة؟ الشباب الذين لم يجيبوا على السؤال، خلونا نأخذ التحضير الآن على حسب الإجابة إن شاء الله. بسم الله، الشباب اللي ما يجاوبوا على السؤال نغيب، خلاص نغيب. بسم الله. طارق وعبد الرحيم وعبد الله ومحمد. غايبين هذول الثلاثة.
عبد الرحيم موجود يا دكتور.
لا بس دقيقة، بس نحضر. طيب انتهينا من التحضير، خلينا نرجع الآن. الجواب الصحيح كما أجاب أكثر الطلاب أن الأصل في الشروط في البيع أنها شروط صحيحة. نعم. طيب إذن هذا الأصل فيه. النوع الثاني من الشروط في البيع الشرط الفاسد. ما معنى كون الشرط فاسد؟ هذا الشرط الفاسد معناها أنه لا يلزم به العاقد الآخر. ما تقول والله أنا شارط عليك كذا سوي كذا، نقول لا خلاص، كأنه هذا الشرط غير موجود في الإلزام. ما هو هذا؟ هو الشرط المخالف لمقتضى العقد. يعني إيش مخالف لمقتضى العقد؟ افهموا معايا، عقد البيع يقتضي إيش؟ أليس عقد البيع يقتضي الملكية؟ يعني أنت لما تشتري سيارة ولا طيارة ولا كتاب، مجرد الشراء تنتقل الملكية إليك، صح ولا لا؟ إذن مقتضى عقد البيع إيش؟ الملكية، صح ولا لا؟ لو كان شرط من الشروط يريد أن يسلبك هذه الملكية، يقول لك لا إحنا نبيعك بس ترى الملكية حقتك ما تكون ملكية كاملة. كيف ما ملكية كاملة؟ الآن إذا أنت تملك، إذا عندك الملكية، من اللي يتحمل الربح والخسارة في الشيء اللي أنت تملكه؟ تحمل الربح والخسارة. إذا قلنا أنت تملك ملكية كاملة، معناها أنت الذي تتحمل الربح والخسارة. فلو أنك اشترطت على البائع، قلت شوف أشتري منك البضاعة هذه بشرط ما أتحمل خسارتها، لو بعتها وخسرت أنت اللي تتحمل. لا لا، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. لا يصح أن تحمل البائع خسارة بعد ما انتقلت الملكية لك، إذن هذا شرط فاسد. من مقتضيات الملكية أيضا، من مقتضيات الملكية أيضا حرية التصرف في المبيع. فلو البياع قالك، البائع قالك أبيعك هذه الأرض بشرط أنك ما تبيعها ولا تأجرها، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن البيع يقتضي أن الملكية تنتقل إلي، كيف ينتقل الملك إلي وبعدين ما هو من حقي أبيع؟ لا، من مقتضيات الملكية من حقي أبيع، من حقي أأجر، من حقي أعطي هدية. واضح؟ إذا اشترط عليك أنك ما تبيعها لأحد، أنك ما تؤجرها لأحد، أنك ما تعطيها هدية لأحد، فهذا الشرط شرط فاسد. لماذا هو شرط فاسد؟ لأنه مخالف لمقتضى عقد البيع، إذ عقد البيع يقتضي الملكية والملكية تقتضي حرية التصرف. فاشتراط عدم التصرف بتصرف معين، أو حتى مو عدم، الإلزام أقول أبيعها لك بشرط أنك بعد سنة تبيعها لفلان، طيب هذا الشرط يخالف حريتي في التصرف في هذه العين ويخالف مقتضيات الملكية، فهذا شرط فاسد. واضح يا شباب ولا لا؟ طيب النوع الثالث من الشروط في البيع، النوع الثالث من الشروط في البيع هو الشرط المفسد. يعني ايش مفسد؟ الفاسد هذا عرفنا انه يؤدي الى الغاء الشرط. لما نقول شرط فاسد، ها لما نقول شرط فاسد معنى انه الشرط فاسد، ان الشرط هذا ملغي. اما الشرط المفسد معناها اذا وجد هذا الشرط المفسد، مو الشرط ملغي، لا، وش اللي راح يكون ملغي؟ البيع نفسه راح يعتبر ملغي، البيع نفسه من الأساس سيعتبر بيعا باطلا بسبب وجود هذا الشرط المفسد. مو بس الشرط فاسد في نفسه، لا، مفسد حتى لعقد البيع. ما هو الشرط المفسد؟ الشرط الأول من الشروط المفسدة اشتراط عقد آخر. كيف اشتراط عقد آخر؟ يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك. أبيعك هالسيارة ب10,000 بشرط تؤجرني بيتك ب10,000 ولا ب5,000 ولا ب100,000 إلى آخره. فأنا ماني قاعد أعطي عقد بيع فقط، قاعد أعقد عقد بيع وأشترط على الآخر أنه يعقد معايا عقد آخر. ليش يا جماعة الخير الشرط الآن هذا فيه إشكال؟ ركزوا معي، ركزوا معي في هذا المثال. لو أنني قلت لك أبيعك السيارة ب10,000، ها 10,000 هذه حقت إيش؟ السيارة، بشرط أن تؤجرني شقتك، ها، ب7,000 لمدة سنة. السؤال، ركزوا في السؤال، قيمة السيارة في الحقيقة، قيمة السيارة في الحقيقة كم؟ بتقول لي 10,000، أقول لك لا، ما هو 10,000. ليش؟ لأنه في 10,000 زائد المنفعة التي سوف تتحصل له من إجارة الشقة. تقول لي طيب الشقة ب7,000، لا، هو 7,000 هذه، تمام، إجارة الشقة ب7,000 هو راعى في واحد من هذين العقدين. يمكن السيارة لو انباعت بدون تأجير الشقة يمكن تنباع ب12,000 مثلا، فأنت الآن عملت له خصم مقابل إيش؟ مقابل السعر اللي أخذت فيه خصم في إجارة الشقة. وهكذا أدى هذا إلى أنه يكون السعر الحقيقي للعقد في الحقيقي اللي أنت فعلا تبغى فيه العقد هو في الحقيقة سعر مجهول، خلاص ما تدري هي 10,000 مقصودة حقيقة ولا 10,000 زائد الخصم اللي تحصلت منه ولا 10,000 زائد المنفعة. فأدى ذلك إلى جهالة الثمن، وجهالة الثمن تؤدي إلى فساد العقد ولا ما تؤدي إلى فساد العقد؟ ها، أليس من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما؟ إذن جهالة الثمن التي وجدت هنا أدت إلى فساد البيع، خلاص، جهالة الثمن هنا أدت إلى فساد البيع، وصار البيع إيش؟ نفس البيع من الأساس، بيع فاسد، ما عاد يصح البيع أصلا، ولا تنتقل الملكية في السيارة. من صور الشرط المفسد، الشرط المفسد اللي قلنا عنه هذا، من صوره أيضا جمع شرطين للنفع في المبيع. قال الناظم: كأوصل واكسري. يعني إيش كأوصل واكسري؟ لاحظ أنا قاعد أقول له أشتري منك هذا الخشب بشرط تكسره قطع صغيرة وتوصله إلى البيت بكم؟ ب10,000 مثلا، خلاص ب10,000. سؤالي شيخ، التوصيل له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة. التكسير له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة. بينما لفظ العقد يقول إنه 10,000 هذه مقابل شراء الخشب فقط، بعتك هذه الأخشاب ب10,000، واضح؟ لكن هل 10,000 هي القيمة الحقيقية للخشب مجردا ولا الخشب زائد الخدمة؟ قالك خشب زائد خدمة. طيب لما كان في شرط واحد، قال اشتري الخشب بشرط توصله، قالك ما في مشكلة، شرط واحد. صحيح انه راح يؤدي الى اشكال في توزيع الثمن وجهالة في توزيع الثمن بين الخشب والخدمة اللي هي التوصيل، لكن الجهالة اليسيرة مغتفرة، ولذلك تسامح الشرع الجهالة اليسيرة والجهالة التي تدعو لها الحاجة والجهالة في التابع، تسامح الشرع فيها، ولذلك قالك إذا شرط واحد تمام، إذا شرط واحد اشترط لا بأس، لكن إذا زدت على شرط واحد فهذا إيش؟ يمنع. ولا شرطان جاء في الحديث، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، واضح؟ إذن هذه أنواع الشروط في البيع، منها شروط صحيحة، ومنها شروط فاسدة، ومنها شروط مفسدة. إيش يقول الناظم في هذه المسائل؟ قال الناظم: والشرط في البيع أتى من عاقدي. أتى من عاقدي، يعني الشرط في البيع يجي من العاقد، من البائع والمشتري، وليس من الشرع. الشرع وضع لنا شروط البيع الأولى، أما هذه الشروط أنت تتفقون عليها. والشرط في البيع أتى من عاقدي. وقولنا الشرط في البيع يدل على أن هذه الشروط موضعها وموضع اعتبارها هو أن تكون في أثناء العقد، في صلب العقد، وليست بعد العقد، خلاص، ولا قبل العقد، إنما تكون في نفس العقد، واضح؟ والشرط في البيع أتى من عاقدي، يقسم للصحيح ثم الفاسد ومفسد. إذن تنقسم ثلاث أقسام: يقسم للصحيح ثم الفاسد ومفسد، الصحيح والفاسد والمفسد. والأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها المرتضى، أي الصحيح، هذا زي ما قلنا الصحيح هو الأصل، الأصل فيها المرتضى، فالأصل في الشروط الصحة. والفاسد من الشروط ما هو؟ قال: وفاسد مخالف للمقتضى، أي مخالف لمقتضى العقد، مقتضى عقد البيع كما قلنا هنا، مقتضى عقد البيع الملكية. فلو أنك طلبت منه يتحمل الخسارة هذا مخالف مقتضى العقد، طلب منك أنه هو يكسب معك في الأرباح هذا مخالف مقتضى العقد، أو يمنعك من حرية التصرف هذا مخالف لمقتضى العقد، فيعتبر فاسد مخالف للمقتضى. والمفسد اشتراط عقد آخرين، بعتك بشرط أن تؤجرني، بعتك بشرط أن تقرضني، تمام، وجمع شرطين للنفع في المبيع كأوصل واكسري، وصل الخشب وكسره. نعيد: والشرط في البيع أتى من عاقدي، يقسم للصحيح ثم الفاسد ومفسد، والأصل فيها المرتضى، وفاسد مخالف للمقتضى، والمفسد اشتراط عقد آخر، وجمع شرطين كأوصل واكسري. نعيد: والشرط في البيع أتى من عاقدي، يقسم للصحيح ثم الفاسد ومفسد، والأصل فيها المرتضى، وفاسد مخالف للمقتضى، والمفسد اشتراط عقد آخر، وجمع شرطين كأوصل واكسري. نعيد: والشرط في البيع أتى من عاقدي، يقسم للصحيح ثم الفاسد ومفسد، والأصل فيها المرتضى، وفاسد مخالف للمقتضى، والمفسد اشتراط عقد آخر، وجمع شرطين كأوصل واكسري. تمام يا شباب؟ هذا بالنسبة لإيش؟ الشروط في البيع. نأتي الآن إلى باب آخر من الأبواب المهمة، وهذا الباب يشبه باب كتاب البيع في الأحكام. أكثر أحكام الإجارة توافق أحكام البيع، ولهذا قال الشيخ محمد سالم عدود، وأرجو أيضا أن تكتبوا هذا البيت وتحفظوه، الحقيقة بيت مهم ومفيد. ماذا يقول الشيخ؟ هنا نكتب لكم البيت على الشاشة. شوف هذا البيت أمامك اللي كتبناه بالأحمر، يقوله الشيخ محمد سالم بن عبد الودود شيخ شيوخنا رحمه الله، يقول: عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. جارة يعني هي جارة البيع في أكثر الوجوه، أكثر الأحكام. أكثر الأحكام ها، أكثر أحكام البيع أحكام الإجارة مثلها، فهي جارة له في أكثر الأحكام وأكثر الوجوه. هذا بيت جميل حري أن يحفظ. عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. عقد على المنافع الإجارة للبيع في جل الوجوه جارة. طيب نبدأ بشروط الإجارة، وهذه الشروط مردها إلى الأركان. سنعرف كل شرط، وهذا الشرط يرجع إلى أي ركن من الأركان. طيب الشرط الأول من شروط الإجارة المنفعة. قال: وشرطها منفعة مملوكة منفعة. إذن الإجارة أصلا كما قال الشيخ قبل قليل سمعنا البيت، عقد على المنافع. إذا ما فيه منفعة في العين فلا يمكن أن تؤجر. واحد عنده السيارة بدون محرك، سيارة مضروبة ما تتحرك ولا تمشي، هل يصح أنه يؤجر هذه السيارة للركوب؟ لا يصح، لأنها لا تحتوي على المنفعة أصلا. إذن من شرط الإجارة أن تحتوي العين على المنفعة التي تم التعاقد عليها، لأن الإجارة عقد على المنافع، عقد على المنافع الإجارة، الإجارة عقد على المنافع. خلاص هذا الشرط الأول. وهذا ما قلنا للبيع في جل الوجوه إجارة، هذا أيضا سبق معنا في البيع أن من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه فيه نفع، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه، كذلك لا يصح إجارة ما لا منفعة فيه، ما لا يشتمل على المنفعة المعقود عليها. واضح؟ الشرط الثاني ملك المنفعة، أن يكون المؤجر مالكا لمنفعة العين. لو فرضنا أنك أجرت بيت، وهذا البيت لا هو ملك لك ولا هو إيش، ولا أنت موكل في بيعه، كما سبق معنا في البيع. مو قلنا في البيع يشترط أن يكون البائع مالكا للعين، كذلك الإجارة يشترط أن يكون المؤجر مالكا لهذه المنفعة. فلا يصح أنك تأجر بيت أخوك إلا بإذنه، إما يكون مالك أو يكون موكل وكيل عن المالك، واضح؟ طيب، فلو أنا جيت أجرت سيارتك أنت بدون ما استأذنك، الإجارة فاسدة باطلة لا تصح. كذلك من شروط الإجارة العلم بالمنفعة. البيع عقد على الأعيان، اشترطنا أن تكون العين معلومة. الإجارة عقد على المنافع، يشترط أن تكون المنفعة معلومة. ماشي؟ فأنا إذا مثلا قلت لك أبيك توصلني مشوار ب10 ريال، قلت لي تم. المشوار هذا وين؟ داخل المدينة، خارج المدينة، الحرة الشرقية، الحرة الغربية، للحرم، لقبة، لشهداء أحد، إلى أين ستتجه؟ المنفعة هنا منفعة التوصيل غير معلومة، لم أحدد لك المكان الذي أطلب منك التوصيل إليه، إذن العقد فاسد. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، أن تكون المنفعة مباحة. تكون المنفعة إيش؟ مباحة. لا يصح أن يقع العقد على منفعة محرمة، وهذا أيضا سبق معنا في البيع. قلنا للبيع في جل الوجوه جارة، سبق معنا في البيع أنه يشترط في العين أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، في قول الناظم إيش؟ ونفع معقود بلا تحريم. فلو فرضنا أنه أجر هذا البيت والعياذ بالله ليكون مقرا للزنا أو الفواحش أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فلا يصح هذا التأجير لأن المنفعة غير مباحة. الشرط الخامس، أن لا تكون على قربة. قال ولا لا قربة، يعني إيش؟ يعني لا يصح أن يكون عقد الإجارة على عبادة من العبادات، على قربة من القرب. لا، القربات لا يقع عليها الإجارة. فأقول والله أنا أبقى أصلي وتدفع لي كذا، سأقرأ القرآن وتدفع لي كذا، أصلي بالناس وتدفع لي كذا، على سبيل الإجارة لا يجوز. لكن لو كان هذا مثلا من الأوقاف، الوقف، يقول هذا وقف على إمام المسجد، هذا وقف على مؤذن المسجد وما إلى ذلك، فهذا لا يدخل في المنع، هذا لا يدخل في المنع. إنما الممنوع الإجارة، أنا أجرك، شوف يلا تعاقد عقد إجارة، الصلاة تصلي بنا الصلاة بتأخذ عليها 50 ريال وهكذا، هذا لا يصح عقد الإجارة عليه، لأنه من الأعمال العبادات المحضة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى التي لا تصح إلا على وجه القربة. السادس من شروط الإجارة، أن تكون الأجرة مما يصح ثمنا. مو عندنا الأجرة فيها إيش؟ منفعة، وفيها الإجارة فيها منفعة وفيها أجرة. الأجرة هذه نفس ما قلنا للبيع في جل الوجوه جارة، كذلك الأجرة لا بد أن تكون مما يصح ثمنا. لا بد أن تكون الأجرة مما إيش؟ مما يصح ثمنا في البيع. فما صح ثمنا صح أجرة، وما لا يصح ثمنا لا يصح أجرة. واضح؟ هذه الشروط. لاحظ أركان الإجارة تشبه أركان البيع. الصيغة تكون بالإجابة والقبول أو ما يقوم مقامه، المستأجر والمؤجر، هذا المستأجر والمؤجر اللي هم المتعاقدين اثنين زي البائع والمشتري في عقد البيع. عندنا في المستأجر الذي يدفع الأجرة ويأخذ المنفعة، والمؤجر صاحب العين الذي يبذل المنفعة ويأخذ الأجرة، والمؤجر اللي هي البيت مثلا أو السيارة المؤجرة، والأجرة اللي هي الفلوس اللي راح تدفعها عشان تسكن في هذا البيت. هذه أركان الإجارة. إذا نقرأ الأبيات، أركانها الصيغة والمستأجر ومؤجر وأجرة ومؤجر، وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربة وأجرة كثمن ويؤتمن مستأجر ثم لزومها قمن. أيوة، هنا مسألتين أخرى إضافة على شروط الإجارة. الآن لما أنت تستأجر العين وتصير هذه العين في يدك، الفقهاء عندهم الإنسان اللي يكون في يده ملك لغيره. الآن أنت يا مستأجر لما أنت ساكن البيت، البيت ما هو ملكك، البيت ملك لمن؟ ملك للمؤجر. طيب أنت يا أيها المستأجر، أنت يا أيها المستأجر وأنت ساكن في بيت غيرك، هذا البيت يدك عليه تسمى يد أمانة. هذا معنى قوله ويؤتمن مستأجر. يعني إيش يد أمانة؟ يعني لو فرضنا أنه هذا البيت انكسر فيه شيء ليس بفعل منك، ليس بتفريط منك، مو أنت اللي كسرته، انحرقت لمبات يا أخي، أنا إيش ذنبي انحرقت اللمبات؟ طيب البوية تشققت، إيش ذنبي أنا البوية تشققت؟ هل أنت تدفع قيمة هذه التلفيات اللي حصلت إذا لم تكن بسبب منك؟ لا، لا تدفع قيمة التلفيات التي تلفت، واضح؟ لا تدفع قيمة التلفيات. استأجرت سيارة وصار حادث، خلاص، فلا تدفع قيمة السيارة إلا إذا كنت إيش؟ أنت المتعدي، أنت المفرط، أنت السبب في هذا الأمر، أنت المتعديت أو فرطت، فأنت تتحمل قيمة هذا الشيء اللي أفسدته. أما إذا ما تعديت ولا فرطت فأنت مؤتمن، معنى يؤتمن مستأجر أي يده يد أمانة لا يضمن، يعني لا يلزمه تعويض هذه التلفيات. واضح؟ واضح يا شباب؟ قال ثم لزومها قمن، قمن في اللغة العربية يعني حري. يقول لك لزوم الإجارة، مو قبل شوية عرفنا أنه عقد البيع عقد لازم ليس لأي من الطرفين الفسخ إلا برضا الآخر، كذلك عقد الإجارة لزومها قمن، أي هي حرية باللزوم، إذن هي عقد لازم، لزومه قمن أي جدير بأن يكون لازما. خلاص، عقد الإجارة عقد لازم والعقد جائز، نقول عقد الإجارة عقد لازم، لا يحق للمستأجر ولا يحق للمؤجر أن يفسخ إلا برضا الآخر أو إذا وجد موجب للفسخ، إلا في الأصل أنه عقد لازم، وهذا معنى قولنا ثم لزومها قمن. إذن نقرأ: أركانها الصيغة والمستأجر ومؤجر وأجرة ومؤجر، وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربة، وأجرة كثمن ويؤتمن مستأجر ثم لزومها قمن. وأجرة كثمن اللي هي هذه، تكون الأجرة مما يصح ثمنا. أركانها الصيغة والمستأجر ومؤجر وأجرة ومؤجر، وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربة، وأجرة كثمن ويؤتمن مستأجر ثم لزومها قمن. أركانها الصيغة والمستأجر ومؤجر وأجرة ومؤجر، وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربة، وأجرة كثمن ويؤتمن مستأجر ثم لزومها قمن. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.